لا غيرهم من البعيد. إذا كان الولي الأقرب صبيا أو مخالفا في الدين أو عاضلا منع المرأة من الزواج أو غائبا غيبة بعيدة قدرت بالقصر تارة وبانقطاع خبر تارة وبصعوبة الوصول في وقت لا تتضرر معه الزوجة تارة وزائد عقل عين مجنون، في هذه الأحوال كلها يصح تزويج الأبعد للمرأة ويفيد الآثار المترتبة على ذلك من الاستمتاع ووجوب النفقة وحسن المعاشرة. لا غيرهم أي لا غير هؤلاء من البعيد، من الأولياء البعيدين. ومسلم سيد أول يلي مخالف في الدين والغير حضر. المسلم إذا كان سيدا لمخالف في الدين كيهودي ونصراني، إذا كان اليهودي والنصراني عبدا له، والوالي والي المسلمين يجوز أن يلي أهل الذمة، كل منهما يجوز أن يلي، فالمسلم السيد يجوز أن يلي عبده المخالف له في الدين، والوالي يجوز أن يلي أهل الذمة المخالفين له في الدين. ثم قال: باب فصل للأب لا غير بدون إذنهم تزويج الأبكار صغار سنه. الأب لا غيره من الأولياء، للأب وحده لا غيره من الأولياء، للأب وحده لا غيره من الأولياء أن يزوج البكر الصغيرة بدون إذنها، وأن يزوج كذلك ولده الصغير بدون إذنه.
ومذهب الجمهور أنه أي الأب يزوج البكر الصغيرة بدون إذنها، واستدلوا في ذلك بما ثبت عند الشيخين من أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وما ثبت من أن علي رضي الله عنه عرض أم كلثوم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي صغيرة لم يستعد. ففي هذين الحديثين دلالة على جواز تزويج الأب لبنته دون أن يستأذنها. نعم، هذا هو منهج الجمهور.
هذا هو مذهب الجمهور. والولد الصغير كذلك يجوز أن يزوجه الأب بدون إذنه، والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر من أنه زوج ابنه وهو صغير بدون إذنه. إذن صغار الأبكار وصغار الأولاد يجوز للأب أن يزوجهم بدون إذنه. وقال أحمد: إذا بلغ الصبي 10 سنين فإنه يستأذن، لأنه أن ذاك يصح منه النكاح وتصح منه الولاية ويصح منه الطلاق لأبي لا غير لا غير بدون إذنه تزويج الأبكار. أما حديث عائشة رضي الله عنها فله زوجني أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين ولم يستأذن لذا نستحب إن بلغنا ويجب لبالغ وذيب إن تشتلب للكفء غيره فلا يجوز له تزوجهم من بنته مجاملة. ويستحب الإذن إذا بلغ الأبكار يستحب الإذن ولا يجوز حينئذ تزويج الأولاد بدون إذنهم إذا بلغوا. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رأينا الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها. ويجب لبالغ أما البالغ من الذكور فيجب استئذانه إذا أراد والده أن يزوجه وكذلك الثيب واختلفوا في الثيب الصغيرة والقولان عن أحمد. وذيب إن تشتلب للكفي إذا اشتلبت للكفي أنا إذا زوجها للكفي. وأما غير الكفي فلا يجوز أن يزوجه ابنته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوج ابنته فاسقا فقد قطع رحمها. وغيره فلا يجوز له تزويجه من بنته مجاملة لا يجوز له أن يزوجه من بنته للمجاملة أن يجامله بذلك لأنه حق تعلق بالغير لا تجوز فيه المجاملة. والصغيرة إذا كانت يتيمة بالاتفاق لا تزوج إلا بإذنها لما ثبت من أن ابن مضعون زوج ابنته إلى ابن عمر رضي الله عنه فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة فلا بد من استئذانها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث الآخر اليتيمة تستأذن فإن قيل كيف إذنها قال إذا سكتت إن سكتت وإلا فلا جواز عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لتزويجه من بنته مجاملة. ثم الكفاءة بدين ونسب عليكم السلام. الكفاءة بالدين والنسب ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه لا تفعلوا فكم فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عمه زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، وزوج فاطمة بنت قيس من أسامة بن زيد. ولهذا الكفاءة الدين، أما الكفاءة بدين ونسب، ها الكفاءة بدين أو نسب، على هذا القول أنها بالدين فقط، أنها بالدين فقط. واستدل الذين قالوا إنها بالدين فقط بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الثاني أنها بالدين والنسب كذلك. والعرب نسب واحد، ولهذا زوج أبو بكر رضي الله عنه الأسود الكندي، وزوج تزوج المقداد بن أسود من بنت الزبير، وزوج علي بن أبي طالب أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واختلف العلماء في القضية، بعضهم قال الكفاءة بالدين فقط، بعضهم قال الكفاءة بالدين والنسب. نعم، ما الكفاءة بدين ونسب للعبد للحرة إن لها طلب، أما العبد فلا يجوز أن يزوج من الحرة إن طلبها. والأصل في ذلك ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة عندما عتقت تحت عبد، وقال قوم يجوز أن تزوج الحرة من العبد إذا كان صاحب دين. واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، وتزوجوهن للدين ولأمة خرقاء ذات دين أفضل. فيقاس على الأمة العبد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولا عجبتكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولا عجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولا عجبتكم. نعم، العبد الحرة عندها طلب. ثم قال وزوج الولي غير الأب إن تأذن وبكر ابن هاصم الحسن، أما غير الأب فلا يجوز أن يجبر اتفاقا ولا يزوج إلا بالإذن. وقال مالك إن وصي الأب ينزل منزلته، ولكن الصحيح عند جمهور العلماء أن غير الأب لا يزوج إلا بالإذن، لا يزوج البكر ولا السيبة من باب أحرى إلا بإذنها. وبكر، والبكر إذنها صمت، إذا صمتت ولم تتكلم أن تقول لا فمعناه أنها توافق. واشترط الشافعي أن تتكلم، اشترط الشافعي نطقها. وبكر إذنها صمت حسن. ثم قال وإن يريد تزوجا بها فله من نفسه إن ترضى من مباعدة، وإن يريد تزوجا بها فله من نفسه إن ترضى المبالاة. إذا أراد التزوج لامرأة هو وليها وهي بنت عمه فله ذلك إن رضيت المبالاة. والأصل في ذلك ما ثبت في البخاري تعليقا وجزم به وهو مسند في طبقات ابن سعد من أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارض تكيلي إلي أمرك؟ قالت نعم. تدعي إلي أمرك؟ قالت نعم. قال فقد تزوجتك. وخالف قوم والأصل في مخالفتهم ما ثبت في البخاري أيضا تعليقا وجزم به من حديث المغيرة بن شعبة أنه تزوج امرأة هو أقرب الناس لها فأمر أحد أوليائه أن يزوجه إياها. والحديث كذلك مسند في بعض السنن. المباعلة هي المزاوجة. البعل هو الزوج من البعل. وكذلك ثم قال ويتولى طرفي عقد كئن بين صغيريه من العبيد عن ويتولى طرفي عقد يتولى طرف الولي وطرف الزوج يقول زوجته وقبلت وارضك كئن بين صغيريه من العبيد عن. كذلك إذا زوج صغيريه من العبيد يجوز له أن يتولى عقد الطرفين أمته الصغيرة أمته وعبده الصغير يتولى عقد يتولى الطرفين لأن عبده صغير والأمة أصلا هو وليها وسيدها. وإن ثم قال وإن بحضرة الشهود أصدقاء بالعتق تم والنكاح صدقاء. وإن بحضرة الشهود أصدقاء بالعتق تم. إذا أصدق أمة بأن أعتقها بحضرة الشهود يتم ذلك النكاح ويتم العتق ويصدق النكاح. أنها قال لها أمته قال لها أعتقتك أعطيتك قدمت لك عتقك صداقا لك يتم عتقها ويصح النكاح. أنا وقد أقول لها أبذل لك عتقك صداقا. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقا لها. صفية بنت حيية.
نعم صفية بنت حيية رضي الله عنها رسول في تزويج العبيد والإماء وجبر السيد عبده الصغير على الزواج كالإناء المثل وجبر السيد عبده الصغير على الزواج كالإناء المثل
وجبر السيد عبده الصغير على الزواج وجبر السيد عبده الصغير على الزواج كبحماء مشكب على الزواج كالإماء مشكبير إن يتزوج دون مشكبير إن يتزوج دون مشكبير إن يتزوج دون إذن عاهر إن يتزوج دون إذن عاهر. والأصل أن نقول الأصل في الأبيات من دون إذن من دون إذن للصغير والإماء يزوج السيد لعاهرهما والعبد دون إذنه لعاهر. يعني أن السيد يجوز له أن يزوج صغير العبيد وإناث العبيد من دون إذنهم أي أنه يجوز له أن يجبرهم على الزواج، لأنه يملك منافعهم وهو ولي مصالحهم ويملك إجارتهم، وكذلك يملك إجبارهم على منافعهم كالزواج لا غيرهما. والمقصود به هو العبد البالغ، لأنه يملك الطلاق ويملك الزواج فلا يجبره سيده على النكاح. والأصل في إجباره للإماء والصغير على النكاح، قال الله ما دليل الخطاب في قول الله تبارك وتعالى في سورة النور ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والعبيد كذلك، عبيد الرجل بمنزلة عياله، وولايته وسلطانه عليهم أقوى من سلطانه على أولاده. وقد ثبت في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها دون أن يستأذنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبد دون إذنه فعاهر، إذا تزوج العبد البالغ دون إذن السيد فزواجه يسمى سفاحا لا نكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيما عبد تزوج بدون إذن مواليه أو أهله فهو عاهد، أي زان، العاهد الزان، فلا بد من إذن السيد، لأن الزواج قد يلحق السيد به بعض الأضرار كالنفقة على العبد وكتعطل بعض مصالحه انشغال العبد بالزواج. والعبد دون إذنه فعاهر جنى، وهو بزواجه يعتبر جانيا. والأصل أن جناية العبد تكون في رقبته فيؤخذ بجنايته، أنا يأخذه المجني عليه في جنايته، وبالتالي هو جاني ويؤخذ في جنايته. ولكن إن شاء السيد أن يفديه بقيمته أو بالمهر، بقيمته بالأقل من قيمته أو المهر، بالأقل من قيمته أو المهر، أن يقدم للمجني عليه الذي تزوج العبد من بنته أو أمته، يقدم له السيد فداء هو قيمة العبد ليفتديه، أو ثمن المهر أو قيمة المهر. إذن له الخيار. إذن يفتدي بالأقل من القيمتين، أقل من القيمتين، الأقل من المهر أو قيمة العبد. يفتدي من المجني عليه بالأقل من قيمة المهر أو قيمة العبد، بالأقل من المهر أو قيمة العبد. ثم قال وأمة المرأة زوج الولي بإذنها والجبر للعبد حضلي. وأمة المرأة زوج الولي، الولي كالزوج والأخ والأب يجوز له أن يزوج أمة مولاته، المرأة التي يوليها، بإذن المرأة، أن يجبرها على الزواج بإذن المرأة. فولي المرأة إذا أذنت المرأة في تزويج أمتها يجوز له أن يجبرها على الزواج. وأما الجبر للعبد البالغ على الزواج فالصحيح أنه لا يجوز، خالف في ذلك بعض. الجبر للعبد أي العبد البالغ على الزواج حضلي أي منعي، ولمنع حرمي. وناكح الأمة يحجوها حرة، فسخ في المنع، فسخ في المنع وإن شاء الله. وناكح الأمة، من نكح الأمة يحجوها يظنها حرة فبالت أمة، إذا كان ممن لا تحل له، ممن لا يحل له نكاح الإماء يفسخ العقد فورا. ونكاح الإماء لا يحل للمسلم الحر الذي يملك الطاولة ولا يخاف من العنة.
بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فينكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسابحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإنتين بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة.
الإماء صاحبه يتسبب في رق أولاده لأن الولد تابع للأمة، ولهذا حرمه الشرع على الصحيح في مذهب جمهور العلماء إلا على من خاف العنة أو لم يجد الطول الذي ينكح به الحرائر، وذهب بعضهم في الجواز مطلقا. كما أن الحرة، إلا أن الحرة الأنثى إذا رضيت بالعبد ورضي به وليها يجوز أن تتزوج به، ليس كفءا لها، ولكنها إذا رضيت به ورضي به وليها يجوز أن يتزوجها، إذا لم يجوز أن يتزوجها لأن الأبناء تابعين للمرأة لن يسترقوا، لأن الأبناء تابعون للمرأة لن يسترقوا. ولكن استثناء من هذا إذا كانت تملك عبدا معينا فلا يجوز أن ينكحها، بعكس الحر إذا ملك أمة يجوز أن يفترشها، لكن المرأة إذا ملكت عبدا لا يجوز أن ينكحها، لأن ذلك يفضي إلى التناقض، لأن الزوج هو الذي له القوامة، والسيدة الحرة المالكة لعبد معين لها القوامة عليه ولها الولاية عليه، والزوج له الولاية على زوجته، فيفضي هذا إلى التناقض. ولهذا لم يأذن فيه الشرع. وناكح الأمة يحجوها حرة فسخ في المنع. أنا إذا كان لا يجوز له أن ينكح لما يفسخ هذا النكاح، وإن كان ممن يجوز له أن ينكح لما بسبب عجزه عن طول الحرائر أي عن نفقة الحرائر، وبسبب خشيته من العنة أي من الزنا، انظره معناها اتركه.